بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من الرياض، رمز إلى اسمه بحرفين هما سين ألف. أخونا له جمع من الأسئلة تصل إلى 7 أسئلة. في أحدها يقول: أسأل سماحتكم عن نصاب الذهب، لدي ما يقرب من 100 درهم لزوجتي، هل الزكاة تجب في هذا المقدار أم تجب فيما زاد عن النصاب، وأنا أعلم أن النصاب 83 درهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فنصاب الذهب كما بين أهل العلم 20 مثقالا، ومقدار المثقال بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 جنيه، لأن الجنيه مثقالان إلا ربع، وهي تحصل من 11 جنيه و3 تكون الجميع 20 مثقالا، والمعنى 11 جنيه ونصف، لأن الكسر اليسير يقترن في هذا 11 جنيه ونصف، هذا النصاب من الذهب بجنيه. أما بالجرام قد اختلف المقدرون لذلك على حسب طبقهم للجرام، والذي نفتي به أن النصاب 92 غراما، بعدما سألنا كثير من أهل الخبرة عن 92 غرام، فالجميع 92، هذا هو النصاب بالجرام. فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار وجب فيها الزكاة، سواء كانت أسورة أو قلائد أو غير ذلك، المرأة تجمعها، فإذا بلغ الجميع 10.5 جنيه لنصف الغرام وجب عليها الزكاة في جميع ما لديها، سواء كانت تلبسها أو لا تلبسها، أو تلبس بعضها وتدخر بعضها، الجميع فيه الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها زكاة تلبسها لا زكاة فيها، والصواب أن فيها الزكاة مطلقة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها ويأخذ حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صلاح من نار الحديث. ولأنه صلى الله عليه وسلم غالت عليه امرأة في يدها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، قال: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، رأتهما لله ولرسوله. خرجه النسائي رحمه الله وأبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي بإسناد آخر ضعيف، ولكن العمدة على رواية النسائي وأبي داود. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله: وكانت رسول الله من ذهب، أكنز هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها ليس فيه زكاة لأنها حلي، بل قال ما بلغ الزكي إن بلغ النصاب فزكي فليس بكنز، يعني وأما ما لم يزكى فإنه يسمى كنز، يعني يعذب الصاحب ولو كان حليا. والنبي عليه السلام يشير بهذا إلى قوله جل وعلا في سورة التوبة: والذي يكنز الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالكنز ما لم يزكى، وإن كان على وجه الأرض، وإن كان في الصناديق، وإن كان في البنوك سمى كنز، وما زكي فليس بكنز ولو كان في بطن الأرض لا يسمى كنز إذا أدي حقه. أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم، لا يصح الاعتماد عليه. والزكاة ربع العشر، في المئة 2.5، وفي الألف 25، وهكذا ربع العشر كل سنة. فإذا كان أقل من النصاب فلا شيء عليه، وإذا كان موجود نصابا فأكثر فهي ربع العشر، سهمان ونصف من المئة، 25 من الألف، وهكذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال يقول: إذا مضى علي أكثر من سنة ولم تزكي امرأتي حليها فماذا أفعل؟
الزكاة عليها ليست عليك. الزكاة على المرأة المالكة للحلي، إن وجدت مالا وإلا تبيع من الحلي وتزكي، تبيع من الحلي وتزكي. وإذا نقص وزن الحلي عن النصاب سقطت الزكاة بعد ذلك. أما إن زكيت عنها بإذنها وموافقتها فجزاك الله خيرا لا بأس، أو زكى عنها أبوها وأخوها بإذنها ورضاها فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. يشوش على بعض الناس في هذا الموضوع سماحة الشيخ كون بعض الباحثين يقول إنه لا زكاة في الحلي المستعمل.
هل أوضح لهذا؟ هذا في مسألة خلاف بين العلماء.
نعم.
لكن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول.
طيب.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وضلناه إلى الكتاب العظيم، فالله يقول جل وعلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا عام الأموال من الذهب والفضة. ويقول سبحانه: ولا يكنزون من الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لا كل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز، هذا مال يسمى مال، فإذا لم تؤدى زكاته فهو كنز. وعرضناها السنة أيضا في حديث عبد الله بن عمر، فوجدنا فيه أن في الحلي الزكاة، وفي الأحاديث العامة في ذهب وفضة فعمتها، عمت الحلي. والله يقول: ما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله. هذا حكم الله فيما ظهر لمن قال بهذا القول من هذا العلم، وهو الراجح أن فيها الزكاة بهذه الأدلة. نعم.
جزاكم الله خيرا. من اعتمد على قول أولئك هل يأثم لكونه لم يزكي؟
على حسب اجتهاده، إذا كان عاميا عليه يخرج بالحق الذي سمعه ويطمئن إليه من أهل العلم يتأمل، فإذا اطمأن إلى من أفتاه من أهل العلم هذا بقول، لأن العامي يقتدي بمن أفتاه ويأخذ من الأفتاء من أهل العلم. وإذا سمع القولين فعليه يحتاط لدينه وأن يخرج الزكاة حتى يسمع العهدة. والقولان في الأخذ بأخذ الزكاة الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا بعدم الزكاة ليس عندهم إلا قياس على العوامل التي تعمل من الإبل أو البقر، ولا ترعى تكون تستعمل سوان يوم، هذه ليس فيها زكاة لأنها عوامل ليست سرايا فلا يقاس عليها. فالحاصل أنه ليس في أيديهم فيما نعلم إلا قياسه، وليس في أيديهم حجة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الكتاب العظيم على أنه لا زكاة فيها. نعم معهم بعض أقوال الصحابة، وأقوال الصحابة ليس فيها حجة إذا خالفت النص، النص مقدم على أقوال الصحابة وعلى غيرهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا الأحوط لدين الإنسان أن يزكي الحلي.
نعم نعم.
جزاكم الله خيرا. ماذا في حكم الحلي سماحة الشيخ؟
الحلي جائزة للنساء ويعدهم فضة فهي من زينتهم.
أقصد ما هي الأشياء التي تدخل في الحكم مثل الحلي بالنسبة للرجال مثلا؟
الجياز مثل لو كان عند خواتيم له يبيعها أو يستعمل ما فيها منها تبلغ النصاب يزكيها.
نعم.
من الفضة يعني.
نعم.
إذا بلغ النصاب الفضة.
نعم.
أو كان عنده سلاح في ذهب يزكي الذهب الذي يبلغ النصاب.
نعم.
لكن سلاح في ذهب أو أدوات أخرى فيها ذهب كأواني وغيرها يلزمه أن يزكي الذهب وليس له استعمال الأواني بل عليه أن يكسرها حتى يستفيد من ذهبها وفضلتها.
نعم.
لأن الرسول
اللهم صل على
محمد حرم استعمال الأواني من ذهب وفضة. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم.
اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول شاب مراهق أفطر 3 أيام من رمضان لأنه بذل مجهودا عضليا كبيرا ولم يستطع أن يكمل صيامه لرغبته الشديدة في الماء. يقول شاب مراهق أفطر 3 أيام في رمضان لأنه بذل مجهودا عضليا كبيرا ولم يستطع أن يكمل صيامه لرغبته الشديدة في الماء، فما هو الحل؟ هل يصوم عن كل يوم 60 يوما متتالية أم ماذا يفعل، مع العلم بأنه محافظ الآن على صيام رمضان وصيام الاثنين والخميس؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان أفطر لأنه لم يستطع إكمال الصوم بسبب شدة الظمأ بسبب الإرهاق الذي أصابه وخفى على نفسه الموت أو مرض شديد فهذا له عذر، وليس عليه إلا أن يقضي يوما بعد اليوم، يعني 3 أيام بدل 3 أيام فقط لا زيادة. إذا كان فطره بالماء، أما إذا كان فطره بالدماء هذا شيء آخر، لكن إذا كان فطره بالماء فعليه قضاء اليوم فقط والحمد لله. أما إذا كان تساهل ولا ما هناك ضرورة فعليه التوبة مع القضاء، قضاء يوم فقط عن كل يوم يوم 3 3 مع التوبة إلى الله. أما إذا كان الأمر خطيرا لأن صار شدة عظيمة وخاف من مرض شديد أو من موت فهذا عذر. وقد فصل لكم ما حرم عليه لما اضطررتم اليه، الله يقول جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليه لما اضطررتم اليه. وقد فصل لكم ما حرم عليه لما اضطررتم اليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، قد يفطر بعض الناس لأمر ما كهذا الأمر الذي حل بأخينا، فإذا ما أفطر لا يستمر في صيامه بعد ذلك بل يستمر مفطرا فيأكل ويشرب ويستبيح المأكولات.
لا يجوز له. يفطر بقدر الحاجة، يشرب ثم يمسك إذا كان من أجل الظمأ، يأكل ما يشد رمقه إذا كان الخطأ من أجل الجوع ثم يمسك حتى يغرب الشمس، ما يستمر في الفطر. إنما أكل وشرب للحل الضرورة ثم يستمر. وهكذا لو أن إنسان أراد إنقاذ إنسان من غرقه من غرق أو من عدو ولم يستطع إلا بالفطر، أفطر وأنقذ أخاه ثم أمسك، أمسك العمر بالشمس وقضى اليوم فقط، يقضي اليوم فقط لأنه أفطر للضرورة. نعم. لأن إنقاذ المسلم واجب، إنقاذ أخيه المعصوم واجب. نعم.
جزاكم الله. أخيرا يسأل عن اتجاه السرير إذا جهة القبلة سرير النوم، هل هو واجب أم أنه من السنة؟
ليس بواجب.
الحمد لله.
إن شاء نعم إلى قبلة وإن شاء إلى غيرها، الحمد لله أمر واسع.
جزاكم الله خيرا. من الأخت المستمعة حاسين عين ألف من الأحساء العيون، بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: هل يجوز للحائض قراءة القرآن خاصة إذا كان لها حزب يومي معين ومداومة على ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
سبق أن أفتينا من طريق هذا البرنامج مرات كثيرة أن الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، هذا هو الصواب، وهذا القول هو أصح قول العلماء وفي قول الآخر لبعض العلماء المنع وأن لا تقرأ كالجنوب، والصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب، لأن الجنوب يستطيع أن يتخلص من الجنابة بسرعة بالغسل فيقرأ، وهو ممنوع من القراءة حال جنوب حال كونه جنوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا لا يقرأ عليه الصلاة والسلام، كان لا يحج عن القرآن إلا الجنابة، هكذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان جنوبا يدعو القرآن. أما المرأة الحائض والنفساء فمدتهما تطول وليست من جنس الجنوب، فالصواب أن لهما أن نقرأ من طريق الحفظ من طريق الغيب لا من طريق القراءة في المصحف، لكن يحتاج في المصحف لمراجعة القرآن أو ما تحتاج إليه من تصحيح الأخطاء أو ما أشبه ذلك فلا بأس من طريق حائض من دون حائض، تكون عليها قفازان أو حائض آخر حتى تفتش عن القرآن تراجع ما تحتاج إليه أو يراجع لها غيرها. أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن هو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يصلح للاحتجاج، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في حاجة الوداع وهي حائض أن تفعل ما فعل الحجاج، قال إلا الطواف غير أن لا تطول حتى تطولي، فدل ذلك على أنها لها أن تقرأ القرآن لأنها لم ينهاها عن القرآن، إنما نهاها عن الطواف حتى تطول، والصلاة معروفة ما هي بالصلي الحائض، فالمقصود أنها نهى عن الطواف حتى تطول، فدل ذلك على أنها لا تنهى عن القرآن، لأن المحرم يقرأ القرآن الحاج يقرأ القرآن، فلو كانت الحائض لا تقرأ القرآن لنبهها رضي الله عنها أن لا تقرأ حتى تطهر كما نبهها على الطواف.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن حكم لبس البرقع عند الخروج من البيت.
ستر الوجه واجب على الصحيح من قول العلماء مطلقة ولو كانت غير جميلة، ستر الوجه واجب، أما إذا كانت جميلة فهذا عند الجميع لا أعلم في خلافه، إذا كانت قد تفتن الناس فالواجب ستر الوجه في الطواف وفي السعي وفي المسجد وفي كل مكان عليها أن تستر وجهها، لأن كشفه فتنة، وهكذا رأسها وهكذا بقية جسدها فتنة، فالواجب عليها الحجاب، يقوله جل وعلا في كتابه العظيم وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قوله سبحانه في المؤمنات ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية، والوجه أعظم الزينة، لكن لو تحجبت بالبرقع الذي ليس يخرج منه إلا العين أو العينان فلا حرج، كان العرب يلبسون البراقع ويقال لها النقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تلبس النقاب وهي محرمة، فدل على أنها تلبس إذا كانت غير محرمة، والنقاب هو ما يغطى به الوجه ما يغطى عليه الوجه وفيه نقب للعين أو نقبان للعينين بقدر العينين فقط، لا حرج في ذلك على الصحيح الذي لا شك فيه، وإذا تخمرت بغير النقاب ما يستر وجهها كله على وجه لا يمنعها رؤية الطريق فلا بأس، فهو أكمل وأبعد عن الفتنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل تشترطون من صفات معينة لهذا البرقع سماحة الشيخ؟
كونه ساترا ما عدا العينين.
نعم. هناك تفاصيل متعددة لهذا البرقع تقنن الناس في
إذا كان في فتنة تدعى فتنة تلبس برقع ما في فتنة.
نعم. جزاكم الله خيرا قال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فسروا لنا هذه الآية جزاكم الله خيرا.
ياسين هذه من جملة الحروف المقطعة التي ابتدأ الله بها سبحانه جملة من السور، مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، حاميم عين سين قاف، هذه حروف مقطعة. الصواب فيها عند أهل العلم أنها لا يعرف معناها بالتعيين، ولله فيها الهيبة البالغة سبحانه وتعالى. وقال بعضهم إن الله جعلها مفتاحا للسور، كما جعل الحمد لله مفتاحا للفاتحة ومفتاحا لسورة السبعة ولسورة فاطر، وجعل سبحانه وتعالى سبحان مفتاحا لسورة بني إسرائيل، هو سبحانه وتعالى الحكيم العليم جل وعلا. أما قوله والقرآن الحكيم، هذا قسم من الله، حلف بالقرآن كما في سورة الصاد والقرآن بالذكر، يقسم سبحانه أن محمد من المرسلين عليه الصلاة والسلام، إنك لمن المرسلين، يقسم ويحلف جل وعلا أن نبيه محمد من المرسلين، كما قال جل وعلا وما محمد إلا رسول أرسل من قبله الرسل، قال سبحانه في صلاة محمد محمد رسول الله، فهو رسول الله كما أخبر الله في كتابه وأقسم عليه سبحانه وتعالى، وهو رسول الله بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة، هو رسول الله حقا، من كذب بذلك هو كاهن، ومن قال إنه رسول للعرب دون العجب هو كافر، هو رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس تبشيرا ونذيرا، فهو رسول الله في العرب والعجم والذكور والإناث والحكام والمحكومين والملوك والرؤساء والجن والإنس، هو رسول الله إلى الجميع عليه الصلاة والسلام، من أجاب دعوته واتبع شريعته فاز بالسعادة والجنة والكرامة، ومن حاد عن سبيله واتبع غير الهدى باء بالخيبة والندامة وصل من أهل النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم.
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأختنا يقول لي مدة طويلة لم أزر فيها أقاربي لأن أبي يمنعنا أنا وإخوتي من الخروج من البيت إلا لطلب العلم، فهل علي إثم في مقاطعتهم تلك المدة، وكيف السبيل إلى زيارتهم إذا كان أبي يمنعنا من ذلك وأنا لا أدري ما هو السبب، جزاكم الله خيرا.
الزيارة ليست واجبة، صلة الرحم هي واجبة، قطيعة الرحم محرمة، أما الزيارة هي لازمة، إذا منعك والدك لا بأس، تسترضيه بتكون بالطرق الطيبة،
هذه سائلة
أو السائلة كذلك، المقصود سواء كان سائل أو سائل، إنما الزيارة غير واجبة، إذا حصل صلة الرحم بالمكاتبة بالهاتف التلفون بالمراسلة بغير كتابة مع الأصدقاء والأحباب تسألوا عن حالهم كيف أنتم عساكم طيبين كفى ولو ما زرتهم، والحمد لله. الزيارة قد يمنع منها موانع وشاغل، قد يكون إنسان مسافر مدة طويلة والوالدك قد يكون له عذر شرعي يخاف عليك من الزيارة من أشياء، فالحاصل أن الوالد له مقاصد إن شاء الله طيبة، فلا تعجلي، وإذا دعت الحاجة إلى الزيارة فشاوري بالأسلوب الحسن أو بواسطة أمك أو إخوانك أو أعمالك حتى يرضى، وحتى تكون الزيارة على طريقة مأمونة ليس فيها خطر، لأن يعني الزيارات تختلف، زيارة الأخت أو الأخ أو العم لا بأس، لكن الزيارة لبني العم أو بني الخال لا فيها خطر لأن ليس محارب، فالحاصل أن عليك الاستئذان من والدك وعدم التعجل، والدعاء للأقارب بالتوفيق والهداية، والسؤال عنهم والوصية لهم بالسلام مع الأصدقاء والأحباب أو بالتلفون، كل ذلك طيب يحصل به المفروض والحمد لله.
جزاكم
الله. وإذا كانوا فقراء فمن الصلة صلتهم ومواساتهم والإحسان إليهم، وإذا ظلموا من الصلة الشفاعة في رد الظلم عنهم ونصر المظلوم، وإذا دعت الحاجة إلى قضاء دينهم فمن الصلة المساعدة في قضاء الدين إذا كان القرين قادرة، إلى غير هذا من وجوه الخير.
جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع سين صاد عين من مكة المكرمة يقول: يوجد لدينا إمام مسجد في القرية التي نسكنها، وهذا الإمام يقوم بمعالجة الناس مستخدما التعامل مع الجن، وأنه طبيب شعبي، ويقول هذا الإمام إنه تاب من ذلك التعامل وبدأ ينهد نهجا صحيحا، رأيكم هل نستمر في الصلاة خلف هذا الإمام؟
هذا يحتاج إلى سؤال أهل الخبرة به من الصلحاء والأخيار والثقات، فإذا علمت توبته فالحمد لله، لا مانع من بقاء في المسجد والصلاة خلفه. أما إذا كان متهما بإلقاه على عمله السيء واستخدام الجن فلا يصلى خلفه، بل يجب الإنكار عليه ورفع أمره إلى الجهة المسؤولة، إلى الهيئة أو إلى المحكمة، حتى يمنع من هذا العمل السيء ويؤدب بما يستحق. لكن متى ثبتت توبته ورجوعه إلى الله وتركه هذا العمل السيء من طريق استقاط الأثبات أو من طريق المحكمة فلا بأس بالصلاة خلفه.
جزاكم الله خيرا. مستمع من جمهورية مصر العربية هو عبد السلام عطية يقول: سمعت أن من غاب عن زوجته 6 أشهر أو أكثر يجب عليه عند وصوله إليها أن يعقد عليها عقدا شرعيا جديدا، وأنا غبت عنها 3 سنوات متتالية، فهل ما قاله الناس صحيح؟
هذا ليس بصحيح. لو غاب عنها سنوات هو على نكاحه إلا إذا فسخه الحاكم الشرعي، إذا اشتكى في الحاكم الشرعي وفسخه الحاكم الشرعي فهذا يراجع فيه الحاكم، إذا أراد العودة إليها بعقد جديد يراجع الحاكم. أما إذا كانت على حالها لم تطلب الطلاق ولم تفسخ فنكاحه باقي وزوجته باقي في حباله وعصمته، وليس هناك حاجة للعقد سواء كانت مدة قصيرة أو طويلة. لكن ينبغي للمؤمن أن يجتهد في عدم الإطالة، لأن المرأة خطر وهو عليه خطر أيضا كذلك في طول الغيبة، ينبغي أن يكون عنده عناية بزوجته وألا يطول الغيبة عنها. والله يقول سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، وليس من المعروف طول الغيبة، بل ينبغي لها أن يأتي إليها بين وقت وآخر حتى تنتهي مدته، كل 3 أشهر، كل 2 شهر، كل 4 أشهر، حتى لا تطول غيبه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن هذا من جهة الغزاة فوقت له 6 أشهر، فإذا غاب 6 أشهر لحاجة مهمة فلا بأس إن شاء الله، ولكن كل ما أمكن من التقصير وعدم التطويل فهو أولى وأحوط، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الفتن وكثر فيه الشرور وقل فيه الصبر، فينبغي للمؤمن أن يعرف قدر وقته وأن لا يطيل الغربة عن زوجته، بل يزورها بين وقت وآخر من سفره أو يحملها معه حيث أمكن حملها معه في السفر، وإلا فليأتي بين وقت وآخر أقل من 6 أشهر، في 2 شهرين، 3، 4، كل ما تيسر له جاء وزار أيام ثم رجع حتى ينتهي عمله. نسأل الله لجميع التوفيق.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.